بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر واعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا وفقهنا في ديننا وفرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لسورة العصر، ومع اللقاء 41 بعد 100 الأولى. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فما زالت الوقفة مستمرة في رحاب هذه السورة المباركة، سورة العصر، والتي يقول فيها الرب جل جلاله بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تكلمنا عن منزلتها، ثم تكلمنا عن القسم الوارد في صدرها، تكلمنا عن مفهوم الخسران، وبينا أسباب الخسران كما وردت على مائدة القرآن، ثم انتقلنا إلى الثلة المستثناة من الخسران، وأسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، آمين. فبين الله عز وجل بعض صفاتهم فقال: إلا الذين آمنوا. الإيمان هو العلم بالله والعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم والعلم بدين الإسلام، هذا هو الإيمان. فالإيمان هو العلم، فكانت صفتهم الأولى هي صفة الإيمان، هم يعرفون ربهم معرفة صحيحة ويعرفون نبيهم معرفة صحيحة ويعرفون دينهم معرفة صحيحة. كلمنا عن صفة الإيمان وفصلنا في قضية الإيمان، ثم انتقلنا إلى صفتهم الثانية وهي صفة العمل بهذا العلم. ففاكهة العلم العمل به، لذا قال: وعاملوا الصالحات، يعني بعد العلم يأتي العمل. ولا يسمى العلم نافعا إلا إذا أثمر عملا صالحا، لأن العلم الذي لا يثمر العمل يكون حجة عليك لا لك، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: القرآن حجة لك أو عليك. قال العلماء: حجة لك إن عملت به، فنفذت أمره واجتنبت نهيه وصدقت خبره. حجة عليك إن لم تعمل به، كان مجرد حروف ينطق بها اللسان تتغنى به فقط دون عمل. عنده القرآن ولكن ما عنده الحدود ولا الأحكام، فهذا القرآن حجة عليه يوم القيامة. فجاء العمل الصالح بعد العلم وعملوا الصالح. فتكلمنا عن العمل الصالح وشروط قبوله عند الله رب العالمين، ثم انتقلنا وما زلنا إلى الصفة الثالثة من صفات القوم، وهي صفة التواصي بالحق، أي الدعوة إلى الله عز وجل وأمر الناس بالمعروف ونهي الناس عن المنكر والصبر على أذى الناس. فبعد أن حققوا الكمال في نفسهم بالعلم النافع والعمل الصالح، كان لزاما عليهم تكميل الغير بتوصيل ما عندهم من خير للغير، ودي بقى قضية الدعوة إلى الله، تكميل الناس والأخذ بيد الناس إلى رحمة الله رب العالمين. ولأهمية الباب أطلنا فيه الحديث، فتكلمنا عن حكم الدعوة إلى الله وعن فضلها وعن ضوابطها، ثم بدأنا نضع جملة من القواعد الكلية المستمدة من القرآن ومن السنة التي إن انضبط بها الدعاة إلى الله عز وجل والتزموها أثمرت دعوتهم الخير كله، كما أثمرت على يدي نبينا عليه الصلاة أزكى التسليم ومن جاء من بعده من أصحابه ومن تابعيهم ومن تابعي التابعين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن ساروا على دربهم واقتفوا آثارهم، آمين. وكان من آخر هذه القواعد قاعدة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود باطل غير مقبول عند الله رب العالمين. فالعمل لكي يقبل لابد أن يكون على السنة، يكون وفق هدي النبي، وفق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن خالف مردود هو بدعة محدثة يأثم فاعله ويرد عليه عمله ولا يقبله الله عز وجل. من أجل ذلك بدأنا نقف أمام تعريف البدعة. في آخر لقاء اتكلمنا عن تعريف البدعة لغة وتعريف البدعة شرعا، ومهم جدا للمسلم أن يكون على علم بهذه المفاهيم. كثيرون يتكلمون لك بدعة ومش عارف يعني ايه بدعة، يبدع الناس وأحيانا كثيرة يسيء ولا يصلح لأنه ما عندوش علم بالبدع، فيتوهم إن أي خلل أو أي كذا في زعمه هو كما رأه هو أنه بدعة، وهو ليس كذلك، لأنه قليل العلم، ما عنده علم وما عنده فهم. فمن أجل ذلك لزاما علينا أن نتعلم هذه المفاهيم وأن تنضبط عندنا حتى لا نتكلم إلا بعلم، أو نسأل أهل العلم إن كنا لا نعلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. جزاكم الله خير، الله يرضى عليك. فاختصارا بينا أن معنى البدعة في اللغة العربية الأمر المستحدث على غير مثال سابق، أمر مخترع، منه قول الله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل، أي لست أول رسول يأتيكم بل سبقني على طريق الرسالة إخوة كرام من لدن آدم إلى عيسى عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى السلام. منش أمر مستحدث جديد يعني، لا. ومنه قول الله تعالى بديع السماوات والأرض، أي خالقهما ومبدعهما ومخترعهما على غير مثال سبق سبحانه جل جلاله. يبقى المعنى الأول لغة إن البدعة بمعنى الأمر المخترع، الأمر الحديث اللي ملوش مثال سابق. ومنه قول العرب أبدعت الإبل، يعني أبدعت الإبل يعني بركت نتيجة للتعب والإعياء وما استطاعت أن تتحرك، وده بيتفق مع المعنى الأول لأنها كانت نشيطة وكانت قوية فتعبها على غير مثال سابق فجأة تعبت وهكذا. وقلنا وفق هذا التعريف اللغوي للبدعة فيدخل فيها الحسن ويدخل فيها السيء، يدخل فيها الأمر الممدوح والأمر المذموم. علشان كده قلنا في أمر الدنيا أي مخترع، في أمر الدنيا بنسأل المخترع ده نافع ولا ضار، إن كان نافعا وليس فيه ضرر ولا يصطدم مع قواعد القرآن والسنة، نقول لك بدعة حسنة. بدعة إيه؟ حسنة في أمر الدنيا. ها، في أمر الدنيا مش في أمر الدين. احنا ما اتكلمناش عن الدين، احنا بنتكلم في أمر الدنيا. سيارة، طائرة، قطار، حافلة إلى آخره، دراجة، هاتف، كاميرا، ساعة، دي كلها مخترعات حديثة، دي كلها بدع. فننظر للمخترعات اللي هي البدع دي، الساعة دي نافعة ولا ضارة؟ لا نافعة، من خلالها بتعرف المواقيت، فتعرف وقت الصلوات، تضبط مواعيدك مع الخلق، لأن عندك ساعة بتضبط لك المواعيد. يبقى دي اسمها بدعة إيه؟ حسنة. يبقى الساعة بدعة إيه؟ حسنة. ما يجيش حد يقول لك أنت لابس ساعة، النبي ما كانش لابس ساعة، نقول له مهلا، دي أمر دنيا حبيب الله يرضى عليك، ده في أمر إيه؟ دنيا. فما دام نافع يبقى بدعة حسنة، دنيا. ثم إن النبي ما اعترض مطلقا على المخترعات، بل النبي كان يخطب على جذع نخلة، صح؟ الصحابة صنعوا له منبرا، اختراع ده ولا مش اختراع؟ اختراع والله، المنبر ده اختراع، وتم في عهد النبي. النبي أقره ولا رفضه؟ أقره، بل صعد على المنبر وخطب الجمعة، ولما صعد الجذع حن وبكى، فنزل حط ايديه على الجذع كده واحتضنه، فسكن وسكت، قال لو لم أفعل هكذا لظل يئن إلى قيام الساعة. والصحابة سمعوا بكاء الجذع حنين لفراق النبي، فلما سكن النبي أمرهم أن يحفروا حفرة ويدفنوا هذا الجذع فيها. يبقى النبي أقر الاختراعاته، مش ده اختراع؟ اختراع المنبر ده اختراعه. يبقى كذلك الساعة ما دام من أمر دنيا، نقول لك إن كانت نافعة فهي بدعة حسنة، السيارة إن كانت نافعة فهي بدعة حسنة، وقيس على ذلك كل مخترعات الدنيا كلها بنخضعها للأمر ده، نافعة ولا ضارة؟ نافعة، يبقى بدعة حسنة. تتصادم مع الشرع؟ أبدا، يبقى بدعة حسنة. فدي مخترعات الدنيا، خلاص. طيب، كلمنا عن معنى البدعة في الشرع بقى، وقلنا عشان نفهم مفهوم البدعة وتأصيلها الشرعي لازم نرجع للنصوص الشرعية، إن دي مسألة شرعية، يبقى لازم تأخذ أدلتها منين؟ من الشرع. فهنجد في الشرع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث العرباد بن سارية، وعظنا النبي موعظة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقلنا خيرا يا رسول الله، لعلها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، أي أحذركم من الأمور المستحدثة بعيد عن الدين، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار، أو كما قال النبي. أيضا هنشوف حديث النبي في خطبة الحاجة، حديث جابر، وكان النبي يقول في طيات الحديث إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيضا نشوف حديث النبي في الصحيحين، حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي باطل غير مقبول. رواية أخرى لنفس الحديث أيضا في الصحيحين، حديث عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أو كما قال النبي. من الأربع أحاديث دي نستنتج أن البدعة في الشرع ضلالة، وما فيش في الشرع بدعة حسنة، يبقى أي بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار والعياذ بالله رب العالمين. علشان كده قلنا من خلال الأحاديث يتبين لنا في ثلاث ضوابط، ثلاثة ضوابط لتحديد البدعة شرعا، الأول محدثة، إياكم ومحدثات الأمور، يبقى أمر مخترع، أمر جديد في الدين. طيب الثاني في أمرنا يعني في الدين، أهو في أمرنا هذا يعني في ديننا، لازم يكون المخترع ده في الدين مش في الدنيا، لأن الدنيا قلنا في الحسن وفي وفي السيء، إنما احنا في الدين الآن، لازم يكون في أمر الدين. الأمر الثالث ليس عليه دليل من كتاب ولا من سنة، سواء دليل عام أو دليل خاص، ليس عليه أمرنا. من عمل عملا ليس عليه أمرنا، ما فيش فيه دليل من كتاب ولا سنة، يبقى دي ضوابط ثلاثة من خلالها تعرف ان دي بدعة في الدين. محدثة بتكون في أمر الدين، ثلاثة ما عليهاش دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع معتبر، فنقول لك دي بقى ضلالة وفي النار والعياذ بالله رب العالمين. ده كان ملخص مفهوم البدعة وتعريفها. طيب احنا الآن نريد أن نضع أصولا جامعة عشان نفهم قضية البدعة. أولا أنا عندي أصل مهم قوي من خلاله أعرف يعني إيه بدعة. واحد، الأصل الأول ده التقرب إلى الله بما لم يشرعه الله، التقرب إلى الله بما لم يشرعه الله عز وجل، يعني بتخترع عبادة وقرب لله لم يشرعها الله ولا رسول الله عليه الصلاة والسلام. يبقى دي ايه؟ أصل في تعريف البدعة. واحد بيجي لنا يقول يا جماعة احنا في رجب وفي صلاة اسمها الرغائب في أول أسبوع من رجب في ليلة الجمعة من أول أسبوع، بنصلي 12 ركعة بين العشاءين بين المغرب والعشاء بصفة معينة بقراءة معينة، مش عارف نكرر بعض الصور ونكرر كذا وكذا وكذا وكذا. نقول له انتظر، الله يبارك فيك، صلاة الرغائب هذه عبادة هي صح؟ هتصلي ولا ايه؟ معايا الأحسن؟ هيصلي 12 ركعة بين العشاءين بين المغرب والعشاء بكيفية معينة وصورة معينة. نقول له هل وردت في كتاب الله أو أخبر عنها رسول الله؟ هو ده السؤال. هذه عبادة وفيها تقرب لله، ولا يجوز لأحد أن يتقرب إلى الله إلا بما شرعه الله صح؟ أنا عايز أعبد ربنا، أعبده إزاي؟ بهوية ولا بما جاء عن الله وعن رسول الله؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فنقول له انتظر بقى، الله يرضى عليك، جزاك الله خير. طبعا نريد أن نتقرب إلى ربنا بالطاعات والعبادات، لكن الصلاة اللي انت ذكرتها دي هل عليها دليل من القرآن الكريم أو من صحيح سنة النبي الأمين؟ بس لو قال لك لا ما عليهاش دليل، نقول له يبقى بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هو أنتوا هتمنعونا نعبد ربنا؟ لا مش هنمنعك تعبد ربنا، لكن نقول لك ما ينفعش تعبد ربنا إلا بشرع ربنا بس. ده دين، ده إيه؟ دين، فما ينفعش. ولذلك دايما أقول لك كده، خدها قاعدة كده، أي أحد يحدث أمرا في العبادة تسأله سؤالا واحدا، يا فلان هذه العبادة التي أردت التقرب بها إلى الله علمها رسول الله أم جهلها رسول الله؟ لأن خلي بالك أنا عندي قاعدة في القرآن يا إخوة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعماتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني الدين اكتمل على إيد النبي محمد فلا زيادة ولا نقصان. وقال عن نبيه في سورة التكوير وما هو على الغيب بضنين، ما تصلوا عليه، يعني النبي ما خان الرسالة وما كتم شيئا منها بل بلغ كل ما أمره به ربه،
بل ما ترك من خير إلا دلنا عليه، وما ترك من شر إلا وحذرنا منه. فنقول له يا عم الشيخ اللي عايز تسن حاجة اسمها صلاة الرغائب، النبي علمها أم جهلها؟ سؤال واضح أهو صح؟ مش عايزين لف ودوران فيه، تقول علمها تقول جهلها فقط كلمة واحدة. هيقول لك إيه؟ ينفع يقول جهلها النبي؟ لو قال هذا كفر. أو والله، لأن معنى عبادة جهلها النبي وعلمتها أنت، يعني حضرتك بتدعي أنك أفضل من النبي، من الآخر يعني كده. كيف عبادة لا يعلمها رسول الله وتعلمها أنت؟ ومعناها بكلامك هذا أنك تقول أن الرسالة ما ختمت برسول الله، لأن الرسالة لو ختمت بالنبي ما فيش عبادة خلاص، بعد النبي خلصت الدين اكتمل. إنها معنى أن حضرتك جبت لنا عبادة جديدة، يعني معناها ضمنيا أن الرسالة لم تختم، حضرتك لسه بيجي لك الوحي وبيقول لك أن في عبادة اسمها صلاة إيه؟ الرغائب. فهمنا حاجة؟ فمش هيقدر يقول لك جهلها وإلا كفر بالله، هيقول علمها النبي. أيوان الله يبارك. طيب السؤال الثاني، علمها النبي فعلها أم تركها؟ ما دام النبي كان يعلم أن دي عبادة صح؟ وفيها خير، طيب هل النبي فعلها وأمر بفعلها ولا تركها؟ لو قال لنا فعلها نقول له هات لنا دليل عشان نكون أول من يفعل، هات لي دليل من السنة أن النبي صلى صلاة الرغائب بالكيفية اللي أنت بتقولها دي وأمر أصحابه أن يصلوا هذه الصلاة عشان نكون أول من يتابع. يقول لك لا ما فيش دليل. خلاص كده؟ هيقول لك ما فعلهاش. ما فعلهاش؟ أيوه. طب أنت بتفعلها ليه؟ أمر واسع النبي، لماذا لم يسعك أنت؟ لو كانت خيرا لفعلها، أما وقد تركها يبقى ليست عبادة وليس فيها من الخير. فهمنا ده؟ ده تأصيل كده عشان ترد على أي مبتدع فتفحمه. يجي يقول لك كمان ده احنا كمان هنصلي صلاة الرغائب في ليلة النصف من شعبان بس 100 ركعة. والله نعم، ده في بلاوي سودة في الأمة يا إخوة، ربنا يسلم. هي الأمة انكسرت من شوية، هي الأمة تجرى عليها الأعداء من شوية لما بعدنا عن الدين، والله لما اتبعنا البدع والمحدثات والأهواء وتركنا السنة. السنة بترفعنا وتعزنا وربنا يمكن لنا بها، لما بعدنا عنها لازم ننكسر. كما أذكر لكم كثيرا يوم أحد قائد المعركة كان رسول الله، بسبب مخالفة واحدة من بعض أصحاب النبي لأمر النبي صلب النصر من إيدي المسلمين يا إخوة، وكسرت رباعية النبي ودخل المغفر في وجنة النبي وسقط النبي في الحفرة، وفر الكثير من أصحاب النبي من وطأة القتال وشدته وخوفا منهم أن يقتلوا الأخ أخاه وهو لا يدري في اختلاط الجنود، عشان بعض الرماة النبي أمرهم على جبل الرماة لا يتركوا الجبل خلفه وتركوا الجبل عشان يجمعوا الغنيمة، مخالفة واحدة وباجتهاد. ما بالك بحال الأمة اليوم وعايزها تنتصر؟ ده كان قائدها النبي وصلب النصر بسبب مخالفة للنبي، ما بالك بقى اللي تركوا السنة كلياتا، اللي بيحاربوا السنة ويأصلوا للبدع وينشروا البدع ويتهموا علماء السنة ويضيقوا عليهم، فاهم؟ يبقى دي مشكلة خطيرة ولا لا؟ فهيصلوا كمان في ليلة النصف من شعبان صلاة الرغائب 100 ركعة. هنقول له بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وإن قال بها من قال منكم فلا كرامة. ليه؟ لأن الدين قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، خلاص خلصت القضية، خلصت القضية. يبقى مفيش حاجة اسمها صلاة إيه؟ الرغائب بالكيفية التي يذكرونها. طيب يبقى أنا عندي أصل كده من خلاله أفهم إن أي تقرب إلى الله بقول أو بفعل لم يشرعه الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة وهو ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول لك يا عم الشيخ طب بلاش، بلاها صلاة الرغائب. احنا بقى يا عم الشيخ هنعمل حاضرة. يعني ايه حاضرة؟ ابدا والله بنجتمع على ذكر الله، هنذكر ربنا. ماشي، هتذكر ربنا ازاي يعني في الحاضرة دي؟ ابدا بيجلس الشيخ معانا ويبدأ يصفق الله، وإحنا نقول الله، كلام جميل. وبعدين يبدأ الشيخ يسخن، كل ما يسخن الشيخ وتجيله النورانيات هنبدأ نقوم ونشطح بقى ونرقص، ما شغلنا بقى. وبيسموها ليلة إيه؟ ذكر. خلاص، زي ما كان صاحبنا أحد الناس الطيبين كده كان يقول لك، يحب عنده حب استطلاع، فيقول لك يروح الحضارات دي يشوف بيعملوا إيه. فكان يقول لك بتوع الموالد، يقول لك إيه بقى؟ مادد مادد يا بيومي، اللي شيخ من مشايخهم يعني ميت يعني فيكم. فاللي جنبه يقول له إيه؟ سندويتش فتة ودي كرومي. التالت يقول له هنهفه هنهفه. دول بتوع اكل وشرب. اولا المدد لا يسال الا من الرب جل جلاله. لما تطلب المدد من قبر او من ولي او كائنا من كان من المخلوقين وقعت في الشرك بالله قولا واحدا، لان المدد لا يكون الا من الرب جل جلاله. شوف فقه عمر الفاروق لما مات النبي عليه الصلاه والسلام وازكى التسليم واجدبت الارض وامتنعت السماء عن قطر الماء، فمحتاجين ايه؟ دعاء الاستسقاء. فعمر يقول اللهم، شوف فقه عمر، إنا كنا نستشفع بنبينا، أما وقد مات فإنا نستشفع بعم نبينا، ادعو يا عباس. فدعا العباس وأمن الصحابة، فنزل الغيث من السماء مضرارا، فلقب العباس بساقي الحرمين رضي الله عنه وارضاه. هذا الفقه، التوسل إلى الله يكون بما شرع الله مش بالهوى، يكون بأسماء الله الحسنى وصفاته المثلى، يكون بدعاء الصالحين من الأحياء مش من الأموات. ولو كان جائز الاستغاثة بالميت لكان أولى الناس بذلك رسول الله، وكان فعلها عمر، ده النبي سيد الخلق عليه الصلاة وأزكى التسليم. لكن شوف فقه عمر، كنا نستشفع بنبينا، أي في حياته النبي كان واقف على المنبر كما جاء في الصحيح، فدخل الرجل يا رسول الله، والنبي على المنبر، أجدبت الأرض وامتنعت السماء عن قطرها فاستسقي لنا. النبي على المنبر رفع يديه حتى ظهر بياض إبطيه وسأل ربه السقيا. يقول الراوي وكانت السماء صافية، فما أن دعا النبي إلا ورأينا السحب قد تجمعت وأفرغت ماءها. الله أكبر، أسبوع كامل المطر نازل في المدينة بدعاء النبي. الجمعة اللي بعدها النبي على المنبر، قال الراوي جاء نفس الرجل، وفي رواية رجل آخر، يا رسول الله خير، الماء أهلك الضرع والزرع، المطر أهلكنا لحقنا، فادعوا الله لنا. فرفع النبي يديه وقال اللهم حوالينا لا علينا، فخف المطر بأمر الله رب العالمين. أهو دي وسيلة شرعية، دعاء الأحياء من الصالحين. وهل هناك أعلى صلاحا من رسول الله؟ في حياة النبي كان يفزع يروحوا للنبي ادعي لنا يا رسول الله. طيب كذلك في حياتنا الآن، عندك قرب أو عندك كذا بتتوسم في بعض أهل العلم والصلاح الخير، تقول له يا شيخ الله يرضى عليك ادعو الله لي، يا فلان من أهل العبادة والطاعة، يا فلان الله يرضى عليك ادعوا الله لي بتفريج الكرب. أنا كنت لسه بقول للإخوة أمس قصة واقعية حدثت مع شاب. الشاب ده من أهل الاستقامة، وكان أي حديث يسمعه عن رسول الله يطبقه عشان يكون من أهل هذا الحديث. فيقول في مرة سمعت حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. يعني فضل ظهر يعني عندك دابة سيارة بلغة العصر، هم زمان كان دابة جمل بعير أو حمار أو حصان أو كذا، إنما إحنا الآن عندنا سيارات صح؟ هي الدابة، هم يركبون الإبل إحنا بنركب الأبل صح؟ هم يركبون البهيم وإحنا بنركب البيئيم ولا إيه؟ نعم. فهي دي الدابة، هي دي الظهر، بتبقى حضرتك معاك السيارة ومعدي والمطر شغال، وأخوك المسلم ماشي على رجليه في الطريق والمطر نازل عليه، وتقول له إيه؟ السلام عليكم، وتطير مش تقف وتقول له تفضل أوصلك، أصل أنا مش فاضي يا عم الشيخ. يا هتفضل طول عمرك مش فاضي كده، لما يجي لك ملك الموت فجأة يقول لك يلا مع السلامة، لا بذلت ولا قدمت ولا قف لأخيك. أنت عندك فضل ظهره راكب في السيارة، عندك أربع أماكن، يبقى ده فضل ظهره ولا لا؟ اللي جنبك فاضي وثلاثة ورا فاضي، طيب ما تركب أخوك، ما أنت عندك فضل ظهر، قل له تفضل أوصلك. فالشاب ده يقول لك أنا عندي سيارة، فلما سمعت الحديث قلت لازم أطبق الحديث ده. فيقول لك في طريق عودتي من الشغل بتاعي آخر النهار، فكان في امرأة فلاحة كبيرة في السن كانت بتتاجر في بعض الزبد والسمن والحاجات دي، ففي مروري تكون خلصت معها المشنة بتاعتها وأدوات البيع والشراء الميزان ومش عارف إيه، فأنا أروح واقف لها وأنزل سلام عليكم يا أمي، عليكم السلام يا ابني، أروح شايل العدة بتاعتها أدخلها شنطة السيارة والله تفضلي أوصلك أي مكان عايزاه. فخلاص المرأة بقت خلاص كل ما تخلص تنتظر مين؟ الشاب اللي يجي يوصلها للبيت ده. الله أكبر، كل يوم على كده. يقولوا في يوم من الأيام، عشان تعرفوا شوف فضل السنة وتطبيق السنة وعمل الخير والله ما بيضيع أبدا، كما قال النبي صنائع المعروف تقي مصارع السوء. لما تكون في قرب وربنا ينجيك اعلم انه نجاك بفعل خير عملته وانت نسيته، مش ممكن يضيع عند ربك ابدا ابدا. فبيقول الشاب ده في يوم حصل عجز مالي كبير جدا جدا في الشركه، وانا من ضمن طاقم الحسابات، وانا اللي هتحمل المال ده وهيتخرب بيتي، وتحقيقات ووسائط وندخل ده ويدخل ده ما فيش فايده. بيقول أنا راجع من الشغل الهم اللي أنا فيه ما ممكن أوصفه، بيتها يتخرب، عيالها يضيعوا، وربما يكون فيها سجن وضياع. فبيقول أنا راجع من الشغل مهموم جدا مش قادر أتنفس ولا أتكلم. مريت كالعادة على المرأة العجوز وقفت لها، نزلت شلت الحاجة بتاعتها بدون كلام، كنت الأول مثلا أسلم عليها وأنا مبتسم وكذا وفرحان، تفضل يا أمي طمني عليك، عملت إيه النهاردة، إيه الأخبار، الربح عاملة إيه، كله تمام، لا ما فيش كلام، أنا مش طايق أتكلم. شلت الحاجة حطيتها في عربية، قلت لها تفضل يا أمي، ركبت جنبها وأنا ساكت وبسوق. الست الكبيرة قالت له يا ابني مالك حبيبي، إيه القرب اللي عندك؟ قال لها يا أمي والله أنا في ضيق كبير جدا وفي مشكلة مش لاقي لها حل، ادعي لي يا أمي. أه والله هكذا. بيقول الست الكبيرة دي وأنا ماشي بالسيارة وهي قاعدة جنبي، فراحت نظرت كده من زجاج السيارة على السماء بتكلم ربنا، بتقول له إيه؟ والله لا تقضي له حاجته. الشاب بيقول جسمي كله اتنفض، إيه ده؟ بتكلم ربنا كده وبتحلف عليه؟ بقول لك والله لا تقضي له حاجته. بيقول لك جسمي انتفض، شعري وقف من ال... قلت لها أمي بتقول ايه؟ قالت له اسكت، الله حاضر. يقول وكأن برد السلامة نزل على قلبي وقلت خلاص المشكلة اتحلت. وبيقسم بالله بيقول وصلت المرأة دي رجعت بيتي فرحان بضحك على غير العادة، قابلتني زوجتي ما عارفة ان انا مكروب، خير المشكلة اتحلت؟ قلت لها هتتحل. ده حصل معايا النهاردة، 1 2 3. بقول والله ما دخل علي الليل إلا واتصل بي صاحبي اللي هو متوسط في المشكلة، قال لي أبشر وجد المال واتحلت المشكلة وكنت مظلوما. والله لتقضي له حاجته. مش ده حديث النبي؟ رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره. امرأة فلاحة بسيطة بتبيع شوية جبن بتقسم على الله، فاستجاب الله لها وفرج كرب هذا الشاب الذي طبق حديث النبي، من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. ده حضرتك بيكون معاك السيارة وأخوك مزنوق ومحتاج السيارة أدي له سيارتي؟ مستحيل، لأنك ما تعلمتش لسه، ما تعلمتش لسه. أصلي مش فاضي، أصلي مشغول ما أقدرش أديها لك، أنت عارف لست منهم، لست منهم، لست منهم. آدي يا إخوة المنهج. شوف دعاء الصالحين من الأحياء، دعوة خلاص خلصت، حلفت على ربنا. أهو النبي واقف على المنبر، حوالينا لا علينا، خلاص خلاص تتغير سنن الكون للدعاء. أيوة والله يا إخوة سنن الكون تتغير لدعاء الصالحين، سنن الكون كله. يوشع ابن نون نبي من أنبياء بني إسرائيل بعد ما مات موسى عليه السلام، وكان ضربت فيه على بني إسرائيل بسبب عدم نصرتهم للدين وعدم دخولهم بيت المقدس بأمر موسى عليه السلام. ويوشع ابن نون ده الفتى اللي كان مع سيدنا موسى في الرحلة لطلب العلم مع الخضر، الفتى اللي كان مع موسى بعد موسى أصبح نبيا من أنبياء بني إسرائيل، بدأ يربي جيل العقيدة الصحيحة وبدأ يقودهم للنصر والفتح عشان يفتحوا بيت المقدس. وقف كده على مشارف بيت المقدس وقال لهم يا جماعة تعالوا اقفوا معايا كده، اللي عقد على امرأة ولم يبني بها ما يتبعناش يرجع، ده ما ينفعش للجهاد، لسه عنده علائق دنيوية يرجع، واللي بنى البيت بتاعه ما عملش السقف يرجع لأنه لسه متعلق بدنيا. زي كثيرون متعلقين باليورو وبالسيارة وبالدنيا وكذا، ما ينفعوش لنصر الدين لأن الدنيا في القلوب، ما ينفعش ينصر دين ده. تعالى بس كده عشان تستخدمه للدين مفيش، ما تلاقيهوش. كنت لسه بقول للإخوة شباب كسر كانوا معانا جم من بلادهم عشان يطلبوا الدراسات هنا في الجامعات وكذا، وكانوا معهمش المسجد يحتضنهم وبيأكلوا ويشربوا في المسجد، والمسجد يكفلهم، والمسجد يبحث لهم عن سكن، والمسجد يساعدهم في الدراسة، والمسجد بيعمل لهم ويزوجهم. أو والله العظيم يتخرج ويتوظف وظيفة تمام وعنده راتب ما يطلعش سنت تبرع للمسجد، ولما تيجي تكلم عن التبرعات كأنك ما تكلموش هو، انت بتكلم عايز واحد يجي من بره يتصدق، هو لا والله لو ايه. دول لا يصلحوا يا إخوة لنصر الدين لأن الدنيا ملأت قلوبهم، ده ما يصلحش، فهم ده ما يصلح لخدمة الدين. لو المساجد في الغرب كده لم نقم نحن، مين هيقوم بيها؟ لا أحد، تغلق وخلاص مع السلامة. الكهرباء دي بفلوس، الكلام في الميكروفون ده بفلوس، دخولك للخلاء عشان تتوضى بفلوس، السيفون اللي بتشغله بفلوس، فبنقول لك أدي الدين اللي عليك للمساجد، المساجد مديناك أدي الدين. مشكلة لما الدنيا تدخل للقلب يا إخوة تبقى مصيبة. فلما بتتملك الدنيا من القلوب إيه اللي بيحصل؟ خلاص. فلازم الدنيا تكون في اليد مش في القلب عشان تقدر توصل بيها للرب جل جلاله، عشان تقدر تنفقها في سبيل الله، عشان تقدر تخرجها لله فتؤجر وترفع وتجبر. إنما لو دخلت القلب فلن تصلح لخدمة ونصرة الدين. فشوف هنا يوشع بن نون بينقي الصف اللي بيعمل البيت ولسه متعلق بيعمل له السقف، ما ينفعش ينصر دين، ارجع. ليه ما ينفعش يزود أمام الأعداء؟ لأن عنده شهوة معلقة، العيال، البيت، المال، اللي ما ينفعش. والتاني اللي عاقد دوما بناش، لا ما تنفعش، ارجع. وبدأ يقود السلة دي للنصر. وصل بيت المقدس في عصر الجمعة. طبعا السبت عندهم يوم عبادة، ما فيش جهاد ولا فيه أي شيء. ولو عدى يوم الجمعة الأعداء يعرفوا بوجودهم، يستعدوا صح، تبقى مشكلة. طب يعمل النبي هذا عليه السلام؟ نظر للشمس وقد حان غروبها، وبدأ يكلم الشمس. أو الله، أيتها الشمس إنك مأمورة وأنا مثلك مأمور. يعني أنت مأمورة بالشروق في وقت والغروب في وقت، وأنا كذلك مأمور إن أنا أفتح بيت المقدس وأرفع الظلم عن المظلومين. ثم توجه إلى ربه قائلا: اللهم أمسك علينا شمسك حتى نفتح بيتك. يا الله، دعوة من نبي اتغيرت لها سنن الكون يا إخوة. أو الله، فأمر الله الشمس ألا تغرب، قف في مكانك، خلاص تفضل ادخل بيت المقدس. حتى دخل بيت المقدس وانتصر وطهر من المفسدين، وبعدها مالت الشمس للغروب بأمر الله رب العالمين. دعاء الصالحين اللي احنا بنستهين به. يونس النبي الكريم ابتلعه الحوت، صح؟ في ظلمات ثلاث. فين مقاييس العقل هنا؟ مفيش عقل هنا، متقولش عقل، قول ان في رب. سيب بقى مقياس عقلك العافن ده اللي عمال ترد به المنهج وترد به السنن، وخليك مع المنهج بقى. الان في بطن حوت، في جوف بحر، في ظلمات الليل، في مخرج؟ مفيش مخرج. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما توحد الله، اطلع يا حوت، افتح فمك، طلع يونس عليه السلام. الله، حوت، أيوة. ونبت له شجرة من يقطين عشان القروح الموجودة في البدن ويكون غذاء طيب له. ارجع بقى يونس لقومك، ادعوهم فيدخلوا جميعا الإسلام. ما توحد الله، دعاء. زكريا عليه السلام كبير في السن، زوجته عاقر لا تلد، يدخل على مريم عليها السلام يجد آيات. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. الله، وهو المسؤول عن الإتيان بالطعام، مين اللي جاب لك الطعام ده؟ قالت: هو من عند الله. هنالك دعا زكريا ربه: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. في الحال بفاء السرعة فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. ما توحد الله، دعاء الصالحين رغم انعدام الأسباب تتغير سنن الكون للدعاء يا إخوة، بس بيقين. لما يكون عندك يقين وتحقق شروط استجابة الدعاء وتبعد عن موانع الاستجابة من أكل الحرام وشرب الحرام ولبس الحرام، البلاوي السودة دي كلها اللي تمنع استجابة الدعاء. فإذا من التوسل المشروع دعاء الصالحين في حياتهم مش بعد مماتهم. فيش خلاص، مات ما فيش دعاء خلاص. ومن التوسل المشروع التوسل بعملك الصالح. أنت لك عمل صالح، توسل إلى ربك به. مثلا صليت النهاردة العشاء وكان عندك كده إخلاص وخشوع وعندك مشكلة: يا رب أسألك بصلاتي للعشاء ابتغاء مرضاتك أن تفرج الكرب. هيتفرج الكرب بأمر الله. يا رب أسألك بإيماني بك واتباعي لرسولك أن تفرج كربي، وأن تشفي لي زوجتي أو تشفي لي ولدي، أن تيسر الامتحانات على ولدي، أن تبارك في ابناتي. ادعو بعملك الصالح الدليل. انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى أواهم المبيت إلى غار فدخلوا، فانحدرت صخرة عظيمة فسدت عليهم باب الغار، فقالوا إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. واحد دعا بر الوالدين، والثاني دعا بتقواه لله والبعد عن الفاحشة، والثالث دعا بتسميره للمال للأجير اللي ترك المال ومشي وراح مديله أموال كثيرة. إيه اللي حصل؟ الصخرة حركت وخرجوا يمشون بالدعاء بالأعمال الصالحة. يبقى دي اسمها الوسيلة الشرعية، أسماء الله وصفاته، تسأل ربك بأسماء وصفات، يا رحمن ارحمنا، يا غفور اغفر لي، يا كريم اكرمنا، إلى آخره. الدعاء بالتوسل عن دعاء الصالحين في حياتهم. الثالث عملك الصالح. لكن ينفع نروح لميت في القبر نستشفع به ونقول له مدد يا سيدي فلان وقعت في ايه؟ في الشرك، وقعت في ايه؟ في الشرك. لا يجوز. عند القبور وعند الأضرحة وعند أو مدد مدد يا إيه يا بيومي، زي ما صاحبنا بتاع الجزائر يقول لك سيدي عبد القادر يا أبو علام ضاق الحال عليا. وعبد القادر ماله هيعمل لك يا عبد القادر؟ اذهب للقادر مباشرة ولا إيه؟ ماله عبد القادر؟ عبد القادر في قبره محتاج لدعائك أنت، مش سيدي عبد القادر يا أبو علام ضاق الحال علي. ما هو ده الشرك، يعني بيطلب المدد من عبد القادر بعد موته في قبره، سيدي يا حسين إيه يا ستي يا ما ينفع، هذا شرك، هذا شرك لا يجوز. يا عم الشيخ ده الأمة تعبانة قوي. والله تعبانة قوي، مريضة الأمة، مريضة. شوف كده، خش كده على التصوف كده في وسائل الانترنت كده، شوف الفيديوهات، شوف بيعبدوا ربنا ازاي بالرقص والتنطيط والنجز، ويعمل لك العمة كلها خضر كده، ويعمل لك وردة بالتفقير، رؤوسهم كده يعمل لك وردة، هذه العبادة. ويفتحوا المجلس، واحد الشيخ قاعد والتاني يتنطط له، رايح جاي يتنطط قدام الشيخ وناقص يسجد له وبيسجدوا له. هي دي العبادة؟ ما هي دي الضلالة بعينها، صح؟ فهمت حاجة يا خالد؟ فنقول له بقى يا عم الشيخ الحضرة اللي انت عاملها دي، وعمال واحد يسقى الله بوم ويقعد، ولا بقى الجلابات وشغل شغل الله، ها؟ نقول له هذه بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ليه؟ هل فعل النبي هذا؟ النبي كان يقعد كده؟ وبلال وصهيب والصديق وعمر وعثمان وعلي يتنططوا كده قدام النبي ويرقصوا؟ ها؟ حصل؟ حصل يا جماعة؟ حصل يا واد يا حسن؟ يبقى اللي يعمل كده مبتدع ضال مضل ولا كرامة. فمن رغب عن سنتي فليس مني، فليس مني. فهذه الضلالات اللي أبعدت الأمة عن العقيدة السليمة والمنهج السديد وسنة النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، فانكسرت الأمة. يبقى أنا عندي أول أصل نعرف به البدعة، التقرب إلى الله بما لم يشرع جل جلاله. هتتقرب أي قربة قولية أو عملية أو أي قربة لله ما شرعهاش الله، نقول لك ضلالة. الأصل الثاني بقى الخروج على نظام الدين. الله، يبقى ربنا ما شرعش، دي مفهومة، ده كمان الفعل خارج عن نظام التدين، نظام المنهج ككل. الله أكبر، بهذين الأصلين تعرف إن دي بدعة، تعرف إن العمل ده بدعة. طب إزاي يخرج عن نظام الدين؟ هو ده السؤال. ده محتاجة تفصيل، لأن محتاجين بقى نعرف كيف نحقق الاتباع علشان ننجو من الابتداع. ودي مسألة مهمة أوي، بل من أخطر المسائل اللي بتضبط لك أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال الجوارح، عشان تفهم دينك صح. هل أنا على السنة ولا أنا مخالف للسنة؟ لأن أنا عندي 6 شروط للاتباع، 6 شروط. 1، أتبع السنة من حيث السبب. 2، أتبع السنة من حيث الجنس. 3، أتبع السنة من حيث القدر. 4، أتبع السنة من حيث الكيفية. 5، أتبع السنة من حيث الزمان. 6، أتبع السنة من حيث المكان. لو حققت الشروط 6 دول يبقى أنت على السنة. طب ما أنا مش فاهم يا عم الشيخ الشروط 6 دي، لازم أمثلة وتطبيقات عشان أهضم القضية. نقول لك نعم، إن قدر بقاء. وكان لينا لقاء هنتكلم عن ضوابط الاتباع حتى ننجو من الابتداع وشر الابتداع وشؤم الابتداع، فانتظرونا إن قدر بقاء. وكان لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.